قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
كان بداية نزول الرسالة في مكة من الآن إلى كما جاء في الأحاديث الشريفة أنه آخر ظهور للفكرة الإسلامية تكون في المسجد الأقصى في القدس، وورد أنه آخر عاصمة لخلافة الإسلام تكون في القدس. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حادثة الإسراء، حادثة الإسراء كانت 621 ميلادي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان محاصر من قبل المشركين في مكة، وكان الناس يظنوا أن الإسلام على وشك أنه يجتث من الأرض، لأن أهل الشرك يعني ضغطوا بشكل ضخم في مثل هذه السنوات الأخيرة، في الوقت اللي كانت الناس تنظر بمنظار بشري إلى أن الرسالة حصلت وانتهى الأمر. جاءت الآيات القرآنية لتقول عبر حادثة الإسراء والمعراج أنه الإسلام هذا لم يأتي من أجل أهل مكة ولا من أجل الجزيرة العربية، بل جاء من أجل العالم، كل العالم. لذلك كان هذا إعلان انتقال الإسلام للمرحلة العالمية، مع أنه العوائق موجودة في مكة، لا تزال العوائق لا تزال في مكة والحصار، لكن هذا دين رباني جاء للبشرية بيتخطى مكة وبيتخطى الجزيرة العربية. لذلك عندما تم الحديث في العلاقة بين مكة والقدس، هو في الحقيقة حديث حول عالمية الإسلام، اللي يعني أعجبني بعض المعاصرين عندما قال إن هناك أكثر من هناك عالميتين، يعني عالمية إسلامية أولى بدت من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنها انتهت بسقوط الخلافة. ولاحظ سقوط الخلافة كان في لها إرهاصات، سقوط القدس بيد البريطانيين، ثم نحن نعيش الآن على ما يبدو مرحلة فراغ وإرهاصات العالمية الثانية التي ستمتد إلى يوم القيامة، هي العودة إلى القدس. فالآية الأولى من سورة الإسراء تعلن عن عالمية الرسالة، ثم الآيات التي تأتي بعدها تتحدث عن العالمية الثانية، الوقت الذي نعيشه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذن هو الحقيقة أولا تلخيص للرسالة وعمر الرسالة الإسلامية، ثم هي إعلان في زمن الرسول عن عالمية الإسلام، والإعلان في زماننا أنه عالمية الإسلام الثانية قادمة. هذا من بعض المعاني اللي تحملها العلاقة القائمة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. الآن أيضا هناك ممكن نستفيد من هذا أنه بداية علاقة البشرية في الحقيقة في الأرض على ما يبدو أنها كانت مكة، هناك أدلة على ذلك، وينتهي علاقة البشرية في الأرض هنا في القدس، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنها أرض المحشر والمنشر. هناك بدأت العلاقة، هنا تنتهي العلاقة بالأرض. كيف؟ هنا بدأت العلاقة أي في مكة، وهناك تنتهي أي في القدس، العلاقة تنتهي في القدس. فإذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى، إذا هي تلخيص للرسالة الإسلامية ودليل على العلاقة الوثيقة بين نقطة البداية ونقطة النهاية. ولا ننسى أنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ولا ننسى أن ثاني بيت كما جاء في الحديث الصحيح وضع للناس للعبادة كان الأقصى.
ومكانة هذا المسجد عند كافة المسلمين مكانة عظيمة، حيث ربطه الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الإسلامية، وأصبح بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس الشريف. كان المسجد الأقصى المبارك هو القبلة الأولى التي صلى المسلمون إليها في بداية الدعوة الإسلامية لثلاثة عشر عاما، وهي الفترة الممتدة بين سنة 1600 إلى سنة 2600 ميلادية. ويعتبر المسجد الأقصى ثاني أقدم مسجد وضع للناس في الأرض بعد المسجد الحرام، وبينهما 40 عاما كما ورد في حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ المتتبع لتاريخ الأقصى وفضائله تكرار العلاقة التي تربط بين هذا المسجد والمسجد الحرام في مكة المكرمة، كموضوع القبلة وموضوع الإسراء وموضوع البناء وموضوع التسمية وغير ذلك من العلاقات التي قد نعلمها أو نجهلها، ولذلك أيضا أسراره وتفسيراته عند العلماء.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هي أول علاقة، الإسراء من إلى. اثنين، أولى القبلتين كان الأقصى، الأقصى كان أولى القبلتين، لاحظ. إذا القبلة مكة قبلة والأقصى قبلة، إذا لا يوجد إلا هذه الثلاثة مساجد في الإسلام الذي إذا شد الإنسان إليها الرحال يثاب على السفر، وما في السفر من تعب وإلى آخره. إذا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا هو أيضا العلاقة، هناك المسجد الأقصى، المسجد الحرام، المسجد النبوي. عندما نقول أيضا المسجد الأقصى، تلاحظ أن التسمية في حد ذاتها الأقصى، هذا يدل على أنه هناك كما قال بعض العلماء هناك القصي وهناك الأقصى، لابد من تحديد الجهة حتى نفهم كلمة أقصى، لابد من تحديد الجهة حتى نفهم كلمة أقصى. كيف؟ أقصى بالنسبة لأي نقطة؟ القرآن الكريم على ما يبدو يضع مكة هي نقطة التعريف وهي المرجعية، فبالتالي أقصى مسجد من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال هو المسجد الأقصى. وبعض العلماء قال هذا فيه نبوءة بالمسجد الذي سيكون القصي، لأنه كما تلاحظ مكة ثم تأتي عندنا المدينة ثم القدس، الآن الأبعد هو الأقصى. إذا هناك أيضا ملاحظة كما قلنا بأنه القرآن الكريم يعتبر أن المرجعية هي مكة، ولذلك قال الأقصى، وفي سورة أخرى في سورة الروم قال غلبت الروم في أدنى الأرض، فقد جعل مكة هي المرجعية، فأقرب أرض الروم إلى بلاد العرب ولمكة، فهذه علاقة أخرى بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقلنا بأنه بداية علاقة البشرية في الأرض يبدو أنها كانت في أم القرى، أي المكان الذي انطلقت منه الأمم، لأن القرى هي الأمم، ونهاية علاقة البشرية تكون في المسجد الأقصى والقدس على اعتبار أنها أرض المحشر، ثم المنشر ينتشر الناس من هذا المكان صعودا، وهذا عبرت عنه رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج أيضا. إذا بداية العلاقة، ثم بداية الرسالة الإسلامية ونهاية الرسالة الإسلامية. بداية الرسالة، النزول الرسالة كانت في المكان اللي كانت علاقة الإنسان، بداية علاقته في الأرض هذا المكان، وتختم الرسالة بخلافة إسلامية، حيث يكون أيضا انتهاء علاقة البشر بالأرض في القدس.
ولم يثبت تاريخيا أنه تم إزالة أبنية أو معالم عمرانية من هذه الساحة عند الإعداد لبناء المسجد الأقصى المبارك. وذكر بعض المؤرخين المسلمين أنه أشير على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد شمال الصخرة، إلا أنه رضي الله عنه اختار أن يجعله جنوبها، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الساحة التي كانت حول الصخرة كانت فارغة من الأبنية. وأن الخليفة كان مخيرا في تحديد الموقع الأنسب للمسجد، كما أن الأثريين والمؤرخين المختصين في شؤون القدس يؤكدون خلو هذه الساحة من الأبنية قبيل بداية العهد الإسلامي لهذه المدينة، وهم يعتمدون في ذلك على نتائج الحفريات والمكتشفات الأثرية التي تخص هذه البقعة المباركة، كخريطة القدس التي تم اكتشافها في إحدى الكنائس القديمة في مأدبة بجنوب الأردن، حيث تبين هذه الخريطة الفسيفسائية والتي يرجع تاريخها إلى القرن السادس للميلاد خلو ساحة الحرم من أي أبنية أو معابد. فما هي إذن صحة المزاعم التي تدعي أن الأقصى بني على أنقاض كنيس كما يدعي اليهود، أو على أنقاض كنيسة كما يدعي المستشرقون الغربيون؟
إذا أردنا أن نمزج بين الحقيقة الدينية والحقيقة التاريخية وحقيقة علم الآثار، أنا في تصوري أستطيع أن أقولها بكل وضوح وقناعة أن المسجد الأقصى هو أولاً أول مسجد بني في تاريخ بلاد الشام بشكل عام وفي تاريخ القدس الشريف بشكل خاص. كان المسجد الأقصى ولم يكن هناك أي بناء إطلاقا، لم يكن كنيس، لم تكن كنيسي، لم يكن حتى بيت سكني خاص لأي إنسان، بدليل وأعطي الدليل الديني الذي يقوي ويدعم دليل من علم الآثار. أعود إلى حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. هذا الحديث واضح معناه أن أول مسجد بني على الأرض المسجد الحرام، بعد 40 عام من بنائه بني المسجد الأقصى. فإذا أردنا أن نعرف متى بني المسجد الأقصى، طبيعة الحال علينا إيش؟ أن نعرف متى بني المسجد الحرام فيحل الإشكال. الآن السؤال المطروح وهو المربوط بالحديث عن المسجد الأقصى كما قلت: متى بني المسجد الحرام؟ إذا أخذنا أيضا أدلة من الأدلة القوية الثابتة المقطوع بدلالتها كما هو موجود في القرآن الكريم، وإذا أخذنا كذلك الروايات التاريخية نجدها تؤكد على هذه الحقيقة. مثلا نأخذ ابن حجر العسقلاني أحد العلماء المسلمين المعروفين على مدار التاريخ الإسلامي، ماذا يقول؟ يقول: فقد روينا أن أول من بنى الكعمة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس. والمقصود هنا بكلمة بيت المقدس هو إيش؟ المسجد الأقصى المبارك. نأخذ ابن هشام يقول في كتاب اسمه التيجان: إن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه، فبناه ونسك فيه. هذا أيضا تأكيد تاريخي آخر على هذه الحقيقة. إذا أخذنا ماذا يقول القرآن الكريم حول هذا الموضوع، نجد أن هناك الفهم السليم والاستنباط السليم للآيات القرآنية الكريمة يؤكد على ما قاله حديث البخاري وما قاله علماء التاريخ الذين ذكرت رواياتهم. مثال على ذلك، أنا لو سمحت لي أعطي مثال. مثلا هناك رواية للإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، ماذا تقول هذه الرواية؟ تقول: فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، المقصود لا يراه إسماعيل ولا تراه هاجر. وهنا الحديث عندما وضع إسماعيل لما كان رضيع في منطقة البيت الحرام. تقول الرواية: حيث لا يرونه واستقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لاحظ هنا متى قال هذا الدعاء؟ قال هذا الدعاء عندما وضع إسماعيل لما كان رضيع. ومن المعروف لدينا أن إسماعيل قد عاون إبراهيم عليهما السلام برفع القواعد لما كان إسماعيل قد بلغ سن الرشد، بمعنى أن البناء كان موجود أصلا قبل أن يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويساعده إسماعيل. إذن كان البيت قبل حياة إبراهيم عليه السلام. فإذا كان قبل حياة إبراهيم عليه السلام، معنى ذلك كان قبل حياة نبي الله يعقوب، قبل حياة نبي الله سليمان وداود، باختصار كان قبل حياة جميع الأنبياء من بني إسرائيل بشكل خاص، كان قبل حياة تاريخ بني إسرائيل بشكل خاص، وكان قبل تاريخ قبيلة يهودا واليهود أيضا بشكل خاص. هذا يؤكد على أن المسجد الحرام بني في مرحلة تاريخية قبل هذه الأسماء وقبل هذه المراحل التاريخية. وهذا يلتقي مع ما قلت سابقا أن آدم عليه السلام هو أو أبناؤه أول من بنى المسجد الأقصى المبارك.
نتائج الحفريات الأثرية التي تجريها الدولة اليهودية تحت الأقصى وحوله منذ احتلال القدس في عام 1967 لم تؤدي إلا إلى الكشف عن الأساسات الأموية لهذا المسجد المبارك وعن أبنية ومرافق تعود هي الأخرى إلى عهد الأمويين وعهود إسلامية لاحقة.
العكس هو الصحيح، لأن الآثار التي تم الكشف عنها خلال هذه السنوات تؤكد على أن ما وجد تحت المسجد الأقصى المبارك أو في حرم المسجد الأقصى المبارك كانت عبارة عن آثار تعود إلى التاريخ الإسلامي، إن كان في العهد الأموي أو ما بعد العهد الأموي من مراحل التاريخ الإسلامي مثل الأيوبيين وغيرهم. وأريد بهذه المناسبة أن أؤكد على أمر آخر، وهو أن بعض علماء الآثار حتى اليهود من الذين يحترمون المهمة العلمية ولا يحاولون أن تغير بشكل يخدم الأهداف السياسية، هناك عدد منهم أصدر قبل شهر وثيقة نشرت في الصحف العبرية المعروفة مثل صحيفة هآرتس وصحيفة معاريف وصحيفة دعوت. مفاد هذه الوثيقة أن الآثار التي اجتمعت لدى هؤلاء العلماء اليهود علماء الآثار تؤكد على أنه لم يكن في يوم من الأيام شيء اسمه هيكل تحت المسجد الأقصى أو في حرمه إطلاقا. ما كان هذا الشيء، ما كان شيء اسمه هيكل أول، ما كان شيء اسمه هيكل ثاني. ولذلك نحن على هذا الأساس نقول فالحديث عن شيء اسمه هيكل ثالث هو عبارة عن وهم وتضليل ليس إلا.
وتبقى الحفريات الأثرية تحت المسجد الأقصى جارية على قدم وساق، وأصبحت في السنوات الأخيرة تأخذ طابعا سريا وكأنها عملية عسكرية وليست حفريات أثرية يفترض فيها العلنية والموضوعية والنزاهة والحياد.